الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في منهاج التأسيس والتقديس العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله: قال العراقي الوجه 20. وقال ابن القيم: قال الشيخ كمال الدين ابن العديم في تاريخ حلب، قال: أخبرني أبو العباس أحمد بن عبد الواحد عن شيخ من الصالحين يعرف بمعمر ابن الرعيني، وساق حكاية مثل السابقة وقعت الرافضين خبير انتقم الله منه لتنقصه أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قال: والجواب أن يقال هذه الحكاية من جنس ما قبلها، لا تدل على ما زعمه العراقي من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وليس في فعل هذا الرجل المستغيث ما يستأنس به ويستروح إليه المبطلون. ونقل ابن القيم لها وإراده لمثل هذا يقصد به بيان فضل الصديق وشناعة الرفض وقبحه، وأن الله أكرم صاحب نبيه وصديق الأمة بتعجيل العقوبة لأعداء الرافضة ومسخهم قردة وخنازير، وأن من والى صديق الأمة وسلك ما عليه أهل السنة والجماعة من موالاة جميع الصحابة فإن الله ينصره ويؤيده ويستجيب دعاءه. وقد تقدم قول الشيخ في المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من ذلك ونهي عنه. والاستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد مماتهم وفي مغيبهم مسألة معروفة مشهورة تكلم فيها أهل العلم ومنعوا منها أشد المنع، وذكروا إنها من شعب الشرك وأنها أصله الذي نشأ منه وتفرع عليه سائر الشركيات. وصنف الشيخ رحمه الله مجلدا في منع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منها ومن الاستغاثة بغيره من أنبياء والصالحين، وقرر أدلة المنع من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، وأكثر الكلام في المنع من هذا. يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تبعه كتاب الاستغاثة، وهو كتاب مشهور نفيس. وعلى كل، مسألة الاستغاثة لا يحتاج فيها إلى قصة منامية، فالاستغاثة بغير الله عز وجل قد دلت أدلة الكتاب والسنة والإجماع على عدم مشروعيتها، عن الاستغاثة الممنوعة، وهي الاستغاثة بالغائب أو الاستغاثة بالميت وهم الغائبين، أو الاستغاثة بالحي على أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فهذه الاستغاثة ممنوعة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وهي من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما يبين حكمة الشريعة وأنها كسفينة نوح، أن الذين خرجوا عن المشروع خرجوا إلى الشرك، وطائفة منهم يصلون ويدعو أحدهم الميت فيقول: اغفر لي وارحمني، ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه مستدبر الكعبة ويقول: القبر قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهدا وشيخ متبوع، فلعله أمثل أصحاب شيخه، وهو يقول عن شيخه: وآخر النعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الاجتهاد في العبادة والزهد، كان يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف عليه عكوف أهل التماثيل عليها. وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع وحضور القلب ما يجدونه في المساجد، وهذا ليس بمبرر للشرك. وهكذا بعض الناس يأتي بعبادات بدعية ويقول: أجد نورا في قلبي وأجد انشراحا وأجد كذا وكذا، وليس هذا بمبرر له. وكما ذكر شيخ الإسلام في بعض المواضع أن العبادات ليست غيرها قد يجد الإنسان فيها شيء من ذلك ولا يعني أن تكون مشروعة. فإذا البدع ضررها أكثر من نفعها، وغزيان الشريعة بالتحذير منها. لكن جنس العبادة ما هو كجنس المعاصي الأخرى كالسرقة وشرب الخمر والقتل والسب واللعان والقذف. فقد يجد الإنسان شيئا من الانشراح، لأن جنس العبادة غير جنس هذه الأشياء، وإن كانت البدع أشر من هذه الذنوب لعظيم مفسدتها. لكن قد يجد الإنسان شيئا من ذلك في العبادة وإن كانت محدثة، لكن لا يعني أنها مشروعة. والشخص قد يجد الانشراح في شرب المسكرات فلا يعني أن ذلك مما يحل. قال: وآخرون يحجون إلى القبور، وطائفة صنفوا كتبا وسموها مناسك حج المشاهد، وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ وإن لم يسموها منسكا وحجا. فالمعنى واحد، فالأصل العمل، والتسمية لا يختلف بها، لا تختلف بها الحقائق. قال: بعض الشيوخ المشهورين بالزهد والتصوف صنف كتاب الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، وذكر من مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى قصده، أي أنه لم يحج إلى بيت الله الحرام، منتهى ما قصده هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة، وجعل هذا من مناقبه، أي صاحب كتاب الاستغاثة الشركية. وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض الشيوخ ممن كان يقصده من العلماء والقضاة الشهر عنه أنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة، مكة وبيت المقدس والبدة الذي في الهند الذي للمشركين، لأنه يعتقد أن دين اليهود والنصارى حق، وهذا عجب وهذا ضلال مبين. قال: وجاءه بعض إخوان العارفين قبل أن يعرف حقيقته، فقال: أريد أن أسلك على يديك. فقال له: على دين اليهود أو النصارى أو المسلمين؟ فقال له: واليهود والنصارى ليسوا كفارا، يعني ليسوا كفارا، سنكر عليه ذلك. قال: لا تشدد عليهم، ولكن الإسلام أفضل. قالوا: من الناس من يجعل مقبرة الشيخ كعرفات، يسافرون إليها وقت الموسم فيعرفون بها كما يفعل بالمغرب والمشرق، وهؤلاء وأمثالهم صلاة ونسكهم لغير الله، فليسوا على ملة إبراهيم. والاستغاثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته موجودة في كلام بعض الناس مثل ريح الصلصل وخبر النعمان، وهؤلاء لهم ظاهر صلاح ولكن ليسوا من أهل العلم، بل جروا على عادة كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ولهم ظاهر فضل وعلم وزهد إذا نزل به أمر خطأ إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات واستغاث به، وهذا يفعل كثير من الناس، وهؤلاء مستندهم مع العادة، أي قلدوا غيرهم واعتادوا على ذلك، جرت العادة في ذاك الزمن وهي عادة شركية فقلد بعضهم بعضا. قال: وهؤلاء مستندهم مع العادة، قول طائفة: قبر معروف أو غيره ترياق مجرد، ومعهم من الأدلة الباطلة أن طائفة استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد أتى في الهواء وخذ بعض الحوائج، وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والكواكب والأوثان، ليس هذا المخصوص في من يدعو الصالحين من دون الله عز وجل، بل هذا موجود في من يدعو الملائكة، في من يدعو حتى الكواكب والأوثان، فإن الشياطين تتمثل لهم، ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا من هذا لطال المقام. فعلى كل، هذه مسائل ظاهرة بينة، ولولا أن هنالك من يلبس فيها من دعاة الشرك لم احتاج إلى مثل هذه الأمور، والملبسون كثر. فالعراقي الذي رد عليه المؤلف من الملبسين وغيره كثر، ولا سيما مع هذه القنوات التي انتشرت في أوساط الناس، كثروا فيها دعاة الشرك والخرافة ودعاة البدع والضلال، فمعرفة مثل هذه المسائل من أهم الأمور، لأن هذا هو أصل الدين وهو رأس مال المسلم. نقف عند قولي ثم قال حاكيا عن ابن البكري إلى آخر ما ذكره رحمه الله، وننتقل إلى دفعهم للاضطراب لعلامة الشنقيطي رحمه الله عليه.